وفيه الخير موفور.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. ونحن نشم نسائم رمضان، ونحن على أبواب رمضان، وبقى يعني عليه مدة يعني يسيرة، نذكر أنفسنا بفضل هذا الشهر أيضا المبارك، هو شهر شعبان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سائر العام يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم. فإذا دخل شهر شعبان كان يكثر من الصيام، فسأله أسامة ابن زيد لماذا تكثر من الصيام في شهر شعبان، فقال هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأشار إلى غفلة الناس يعني عن هذا الشهر الفضيل شهر شعبان، لأنه وقع بين شهرين، شهر حرام وشهر رجب وشهر رمضان المبارك، فكثير من الناس يغفل عن العبادة في هذا الشهر، مع أنه شهر ترتفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وروي مثله عن عائشة رضي الله عنها، وعن أنس، وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع. فنتكلم عن فضل الصيام، لأنه العبادة المستحبة في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان. والصيام عبادة اختصها الله عز وجل لنفسه، قسم الأعمال إلى قسمين، قسم نسبه إلى العباد، والقسم الثاني وهو الصيام نسبه إلى نفسه الشريفة عز وجل. فقال كل عمل ابن آدم له، يعني نسب الأعمال إلى ابن آدم، ثم قال إلا الصيام فإنه لي. فكفى بالصيام شرفا من دون سائر الأعمال أن نسبه الله عز وجل إلى نفسه، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والعلماء يعني أقوال في ذلك، من ذلك أن كل عمل من الأعمال الصالحة له يعني تسعيرة ثابتة بالنسبة لتضعيف الأجر، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام. إنه ليس هناك حد لتضعيف يعني جزائه، لأن الله عز وجل نسبه إلى نفسه الشريفة، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالأول يعني هو إضافة التشريف الله عز وجل، ثم تكفل الله عز وجل بتحديد ثواب الصيام. لذلك فرض في بعض الروايات كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي، أي أن تضعيف ثواب الصيام ليس له حد محدد كسائر الأعمال، ولكن الغني الكريم عز وجل نسبه إلى نفسه وتكفل بتحديد ثوابه. ثم إن الصيام في أنواع الصبر الثلاثة، في صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر عن المعاصي لأنه كف الجوارح عن معصية الله عز وجل، وفيه صبر على الأقدار المؤلمة كألم الجوع والعطش. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر عن المعصية حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام يعني هو من الصبر وجزاء الصبر بغير حساب. كذلك قال سفيان بن عيينة في معنى ذلك، قال بأن الله عز وجل يعوض يعني التقصير في العبادات والمظالم من سائر العبادات إلا الصيام. يعني إذا كان يوم القيامة والإنسان عليه مظالم، فإن الله عز وجل يعني يؤدي عنه هذه المظالم يعني من سائر الأعمال إلا الصيام، وإذا بقى عليه شيء فالله عز وجل يتحملها عنه حتى يبقى له الصيام فيدخل به الجنة. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يؤخذ منه للعباد، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام مدرسة للتقوى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما فرض الله عز وجل الصيام على الأمم السابقة، فرض الله عز وجل على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الصيام، فقال كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يعني نقلة نوعية من الإيمان إلى التقوى. فإن قال قائل كل العبادات توصل إلى التقوى، كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في الشك أن الوظيفة هي العبودية لله عز وجل، وأن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فالصلاة والذكر والصدقة ولذلك كل ذلك يوصل إلى تقوى الله عز وجل، ولكن يبدو أن الصيام له خصوصية في الوصول إلى التقوى. ولذلك تعريف الصيام مطابق لتعريف التقوى، فقيل فيه تعريف الصيام كما عرفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصيام. من تعريفات التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى، ما يهوى من الشهوات ومن الطعام ومن الشراب لما يخشى من عقوبة الله عز وجل. فنلاحظ أن تعريف التقوى هو تعريف الصيام. كذلك الصيام تعويد على المراقبة. الصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة من الطعام والشراب والنكاح، فهذه شهوات يستخفى بتناولها عادة، ولذلك لا تستطيع أن تحكم على شخص بأنه صائم، فإنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلولا أن الصائم يستشعر مراقبة الله عز وجل له واطلاع الله عز وجل عليه لانتهك حرمة الصيام. فالصيام تعويد وتدريب للنفس على المراقبة. فكذلك من تعريفات التقوى هي علم القلب قرب الرب. فالتقوى أن تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. فالله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه باين من خلقه وقريب يعني من الخلق، وهذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله جل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فهو قريب، ولكن هذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فوق سماواته وهو قريب. وبعض الناس يعني يقيس الله جل على خلقه، وهذا من أفضل القياس، يعني حتى قال يعني أهل البدع يعني في حديث النزول، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فقالوا ينزل ويخلو منه العرش، فأهل السنة يقولون ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني الذين يقولون ينزل ويخلو منه العرش يقيسون الله جل على خلقه، ولكن صحيح أنه عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش، فهو عز وجل أيضا فوق السماء، ومع ذلك هو قريب، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فالتقوى استشعار قرب الله عز وجل يعني منك، فليس من كان على بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان يعني خارج قصر الملك أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالتقوى أن تستشعر هذا القرب، فإذا استشعرت قرب الله عز وجل منك فإنك تستحي أن تنظر نظرا محرما، أو تتكلم كلاما يعني محرما، أو تأخذ الرشا، أو تتحرك في المعاصي، لأنك تستشعر قرب الله عز وجل منك. وهذا موافق أيضا للحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فنقول للتقوى صيام له خصوصية في الوصول إلى تقوى الله عز وجل، مع أن سائر الطاعات والعبادات يوصل إلى تقوى الله عز وجل. فالصيام مدرسة للتقوى، ولكن نشير إلى أن الصيام الذي يوصل إلى التقوى ليس هو مجرد يعني ترك الطعام والشراب، كما قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وكما روي في الحديث: كم من صائم حظه من صيام الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر، فكم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم. هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. فنقول ليس أي صيام يوصل إلى التقوى، فليس مجرد ترك الطعام والشراب يوصل إلى التقوى. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يترك الطعام والشراب وهو لا يزال يقول الزور ويعمل بالزور ويطلق البصر ويطلق لسانه ويعمل بالمعاصي، فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، لأن المقصود من ترك الطعام والشراب والأشياء التي لا يستغني عنها العبد أن يترك المعاصي من باب أولى. وإذا قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهذا الصيام الذي يوصل إلى تقوى الله عز وجل. وأنا أعلم أن بعض الإخوة يعني إذا دخل رمضان فيغلق النت، لأن قد يقع بصره على صورة محرمة أو يسمع شيئا يعني محرما، وإن كان هذا المفروض يعني في كل الأوقات إلا لحاجة، الذين يحتاجون للنت مثلا للتجارة أو ليعمل في الإعلام مثلا، يحتاج أن يعرف الأخبار أولا بأول. ولكن الذي يعني ليس كل الناس يعملون بالتجارة عن طريق النت، ولا كل الناس إعلاميين، فنقول يعني يغلق أبواب الشر يعني على نفسه. فالإنسان ينبغي أن يصون سمعه وبصره ولسانه في هذا الشهر الكريم. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. الإنسان يتعود في رمضان على إمساك اللسان وعلى غض البصر وعلى العمل بطاعة الله عز وجل. فنحن في شعبان نكثر من الصيام تهيئة للنفس وتعويد لها على الصيام، لأن الإنسان لو دخل على صيام الفرض في يعني مباشرة فقد لا يكون مهيئا. وأصعب شيء على الذين يدخلون الإسلام على كبر، الذي يسلم مثلا يعني على كبر، فيكون أصعب شيء عليه الصيام، لأنه لم يتعود، لم ينشأ في بيوت مسلمة يصوم من سن 6 سنوات أو 7 سنوات، فهو متعود على الصيام، فيصعب عليه جدا أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس. فنقول الإكثار من الصيام في شعبان تهيئة للناس لصيام الفرض وهو رمضان. ولذلك يشبهون يعني صيام شعبان بصلاة السنة القبلية، الظهر مثلا 4 ركعات قبل الظهر واثنان بعد الظهر. فما فائدة السنة القبلية؟ تهيئة للنفس للدخول في الفريضة، فحتى لا يدخل الفريضة مباشرة، فهو يعني يهيئ نفسه بالنافلة قبل أن يدخل في الفريضة. كذلك يشبهون صيام 6 من شوال بالسنة البعدية، والسنة البعدية هي تجبر النقص في الفرائض، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم 6 من شوال من أجل أن نجبر النقص في صيام رمضان، نصوم 6 من شوال لجبر النقص في صيام رمضان. فلذلك يعني فضل العلماء صيام شعبان على صيام شهر الله المحرم. قالوا أولا الارتباط صيام شعبان بصيام رمضان، فما جاور الشريف فهو شريف، فلا ينافي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يعني الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. قالوا بالنسبة لبقية الشهور إلا شعبان، لأن صيام شعبان مرتبط بالفريضة، فهو شبيه بالسنن الرواتب اللي هي 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. فنقول هذه أفضل الصلوات، وأيضا هي أفضل من قيام الليل، مع ورود الحديث في صحيح مسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولكن قالوا أفضل من مطلق التنفل في أي وقت قيام الليل، ولكن ما جاور الشريف فهو شريف. فالسنن المرتبطة بالفرائض أفضل من قيام الليل، كذلك صيام شعبان و6 من شوال يعني أفضل من صيام شهر الله المحرم، وبذلك يجمع بين النصوص يعني في ذلك. فنقول يعني عبادة الصيام يعني في شعبان منها تهيئة للنفس، ومنها كذلك يعني إن قد يكون على الإنسان يعني نوافل لم يؤديها طوال العام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، وكان يصوم الاثنين والخميس. فلعل الإنسان يعني في خلال السنة أفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس، فكأن يعني صيام شعبان بيجبر يعني هذا النقص في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا فعل شيئا أحب أن يداوم عليه، ولذلك يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيامه هذا يعني كان أيضا من أحب الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صيام داود أحب الصيام إلى الله عز وجل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يعني نصف الظهر تقريبا، وإذا صام حتى يقولون لا يفطر وأفطر حتى يقولون لا يصوم، فإن هذا يكون أيضا نصف الإيه نصف الظهر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعوض بالإكثار من صيام شعبان، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصومه كله، حيث عائشة رضي الله عنها، ولكن يعني كما أشرت آنفا أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص، لابد أن يفهم النص الشرعي على ضوء النصوص الأخرى. فما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، قالوا احتياطا لرمضان مثلا، إلا إذا كان يعني صوم يصوم أحدكم أو واحد عليه مثلا أو امرأة عليها يعني صيام من رمضان الماضي، فيمكن أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ولكن لا يصام قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان، كصيام يوم الشك مثلا، أو يقول لعل هذا يكون من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. وبهذه النصوص أيضا يردون يعني على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا الحديث بعض العلماء قال عنه منكر، لأنه ينافي أحاديث يعني أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان، يصوم شعبان يعني كله إلا يعني جزء يسير يعني قبل رمضان، وينافي يعني حديث أيضا لا تقدمه رمضان بصيام يوم أو يومين، إشارة إلى أنه يعني يمكن أن يصوم قبل ذلك. فبعضهم يقول هو حديث يعني شاذ لمخالفة الأحاديث أخرى، وبعضهم يقول أنه هو حديث منكر يعني منكر المت مثلا لمنافاته للأحاديث الأخرى. فنقول لعلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أيضا يكثر من الصيام يعني في شهر شعبان يعني حتى يجبر ما يكون قد أفطره من الأيام التي كان يستحب أن يصوم فيها. وذلك السيدة عائشة رضي الله عنها يعني كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تتمكن يعني من أدائها حتى يدخل شهر شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شعبان. فنقول يعني شهر شعبان يستحب فيه الإكثار يعني من الصيام للأسباب التي ذكرنا، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفل الناس عنه، واللي بدأ في وقت الغفلة لها يعني فضل. فكما ورد يعني عن بعضهم بعض السلف يعني قال الذي يذكر الله عز وجل في السوق يضحك الله عز وجل إليه. ليه؟ لأن الناس مشغولة بالبيع والشراء والدرهم والدينار، فالذي يذكر الله عز وجل في غفلة الناس يعني تكون هذه العبادة موقع، ولأنه يكون يعني كالمدافع عن الغافلين يعني كمثل قوم ناموا واستيقظ واحد ويدافع عنهم ويحرسهم، فكذلك العبادة في وقت الغفلة. فلأن شهر شعبان يغفل الناس عنه فيستحب يعني العبادات في هذا الشهر، ولأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أيضا مما ورد في فضل الصيام أن أحد الصحابة الكرام سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني عن عمل يداوم عليه، قال عليك بالصوم فإنه لمثل له، وفي رواية لعدل له، يعني مفيش عمل يعدل الصيام. وأيضا كما قلت أنفا إن النص لا يفهم بمعزل عن النصوص، فالصلاة يعني هي سيدة العبادات وأم الطاعات، ولكن الصيام له أيضا يعني فضله وله يعني شرفه، لأنه يعني سر بين العبد وبين ربه، ولأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه. كذلك مما ورد في فضل الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، جنة يعني وقاية، لأنه كسر الشهوات وحفة الجنة يعني بالمكاره وحفة النار بالشهوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من عنده معن الزواج فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه أن يكثر من عبادة الصوم فإنه له جاء. فنقول يعني الصوم لأنه كسر الشهوات وقد حفت النار بالشهوات فيكون كالوقاية من النار. ومما يقوي هذا المعنى أيضا حديث من صام يوما في سبيل الله يعني يوم التطوع بعد الله بينه وبين النار 70 خليفا، يعني لا يستهين بالأعمال الصالحة. إنسان يصوم مثلا يوم أو نافلة وهذا في النافلة، فكيف بالفريضة؟ فالذي يصوم يوما في سبيل الله يباعد الله عز وجل بهذا اليوم النار عن وجهه 70 يعني خليفا. فنقول الصيام يعني وقاية من النار. قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالرفث وهو الكلام الفاحش أو الكلام عن النساء أو الجماع، ولا يصخب، لا يرفع صوته، لأن الصيام يلزم المسلم بأخلاق المحسنين، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، لا يضرأ السيئة بالسيئة بل يضرأ بالحسنة السيئة. فالصائم ملتزم بأخلاق المحسنين، فيقول مرة لخصمه إني صائم في صلاة في صيام الفريضة، ومرة لنفسه ليكف نفسه عن خصمه يقول إني صائم إني صائم إني صائم. ثم قال فوالذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم لخلو المعدة من الطعام، يعني هذه أطيب عند الله من ريح المسك. فكل شيء مستكره يعني في عرف الناس إذا نسب إلى الله جل فهو المحبوب في الحقيقة. فالموت مصيبة، يعني الإنسان لو فقد يعني شيء من أعضائه فهي مصيبة، لو فقد أحد أولاده فهي مصيبة، لو فقد شيء من ماله فهي مصيبة. فالموت يفقد يعني أعضاءه ويفقد أولاده ويفقد ماله، ولذلك سماه الله عز وجل مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، ما أنكر عليهم. ولما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله. يعني المؤمن يعني عند المعينة عندما يرى مكانه من الجنة أو يسمع يعني نغمة ملك الموت أبشر يا ولي الله بالجنة، فعند ذاك يشتاق ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر والفاجر إذا رأى مكانه في النار أو سمع نغمة ملك الموت أبشر يا عدو الله بالنار، فيكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. فنقول الموت مصيبة، ولكن إذا كان هذا الموت في سبيل الله عز وجل فهو المحبوب على الحقيقة، لأن أي إنسان منا يتمنى الشهادة في سبيل الله. ونحن نغبط هؤلاء الذين يقتلون يعني في غزة بالعشرات بل بالمئات يوميا، نغبطهم أن الله جل اصطفاهم للشهادة في سبيله واختارهم ويتخذ منكم شهداء. فهذه منزلة عظيمة يعني جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة، قال والذي نفسي بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وقال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له مع الأرض من شيء إلا الشهيد. يعني أي واحد في الجنة لو قيل له ارجع إلى الدنيا وخذ كل زينة الدنيا وكل أموال الدنيا لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، أن قاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما في أحد دخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا حتى لو ملك كل أموال الدنيا، قال إلا الشهيد، لما يرى من كرامة الشهادة، يحب أن يرجع فيقتل 10 مرات لينال هذه الكرامة. فنقول يعني الموت إذا كان في سبيل الله عز وجل فهو المحبوب على الحقيقة، وهو أمنية يعني كل مسلم أن ينال هذه الدرجة العظيمة فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيضا ورد في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكما يأتي هذا الشهيد وجرحه يسيل يعني دما رائحة رائحة المسك، كذلك يعرف الصائمون الذين صانوا صيامهم وصانوا جوارحهم عن معصية الله عز وجل في الصيام، يأتون يوم القيامة يعرفون برائحة أفواههم. فأطيب عند الله من ريح المسك. فقال فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم يفرح مرتين، مرة في الدنيا لأن النفس بطبيعتها إذا منعت مما يلائمها وتميل إليه وتحبه من الطعام والشراب والشهوات المباحة فتمنع منه في نهار رمضان، فإذا أبيح لها ذلك فرحت بذلك طبعا. ثم إذا رأى الإنسان يعني يوم القيامة ثواب الصائمين فيفرح بذلك شرعا. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة في الدنيا نحن نستشعرها عندما نطعم يعني في طعام الإفطار. كذلك من فضل الصيام أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل طوال الليل يراجع أو يقوم بالقرآن مثلا فشفعني فيه. قال فيشفعان، أي تقبل شفاعة القرآن والصيام، فهو يشفع للصائمين يعني يوم القيامة. أيضا مما ورد في فضل الصيام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. يعني اليوم الذي تصومه لو مت في هذا اليوم فهذه حسن خاتمة، كمن يمت وساجد مثلا أو هو يطوف بالكعبة. فإنما الأعمال بالخواتيم، فالإنسان لو كان صائما ومات وهو صائم أو في اليوم الذي صام فيه، فمن ختم له بصيام يوم يعني دخل الجنة. فهذه نصوص يعني صريحة صحيحة تبين فضيلة يعني هذه العبادة، فضيلة الصيام. فنحن نكثر من الصيام يعني في شهر شعبان، لأن كان أكثر شهر يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام. أيضا يعني شهر شعبان يعني كما يقولون هو شهر القراء، يعني مراجعة القرآن والقيام بالقرآن والاهتمام بالقرآن، لأنه مقبل على الصلاة بالناس في رمضان، ومقبل على شهر القرآن وشهر رمضان، فأيضا يتهيأ لشهر القرآن بالمراجعة أيضا في شهر شعبان. فعلى كل حال يعني شهر رجب هو شهر بذر البذر، وشهر شعبان هو سقي هذا البذر، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فأيضا يعني لا ينبغي أن يدخل علينا يعني شهر رمضان ونحن غافلون، بل ينبغي علينا أن ننتبه قبل دخول الشهر، وأن نخف في الطاعات والعبادات. لما لوش ورد قرآني يجعل له ورد قرآني، اللي طوال السنة هاجر للقرآن. يعني بعض الناس يعني لا يختم القرآن إلا في رمضان، فإذا انسلخ رمضان فيضع المصحف على الدولاب أو على الرف، ولا يعني يمسك المصحف إلا في رمضان التالي. نقول يعني هذا هجر القرآن، لا يجوز هجر القرآن، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فينبغي أن نصطلح ونحن في شعبان مع القرآن الذي ليس له ورد قرآني، يبدأ يعني من الآن في أن يكون له ورد قرآني، بحيث إذا يصطلح مع القرآن إذا دخل رمضان يكون من أهل القرآن ومن التالين للقرآن، فأيضا يستعد لدخول رمضان بالورد القرآني. كذلك شهر رمضان شهر القيام، قيام الليل، فأيضا يعني ينبغي أن نكثر من القيام في شهر شعبان حتى يخف علينا القيام في رمضان. فقيام الليل هداء بالصالحين، فينبغي على الإنسان أن يكثر من القيام وهو يستقبل شهر رمضان. على كل حال يعني رمضان هو شهر العبادات جميعا، فإذا استعد الإنسان لرمضان بكثرة العبادات من شعبان يدخل عليه شهر رمضان وهو تخف عليه الطاعات والعبادات. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لطاعته وجنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكر.